الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الثالث في تعليقنا على كتاب فضل الإسلام، ونحن في يوم السبت 23 من شهر ربيع عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قول المصنف: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم، الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة فضل الإسلام: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد.
أحسنت. قوله رحمه الله: باب قول الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. هذا الباب وضعه المصنف لبيان أن الإسلام من فضائله أنه موافق للفطرة، وأن الإسلام من فضائله أنه دين الأنبياء جميعا، وأن من أراد فضل الإسلام فعليه بالتمسك بما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة هذا التبويب: فأقم وجهك للدين حنيفا. فإقامة الوجه للدين هو إخلاص الوجهة للدين، إخلاص العبادة لله تعالى. فأنت تقيم وجهك للدين، تقيم وجهك لله عز وجل في عباداتك حنيفا بعيدا عن الشرك. ثم قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي هذا الإخلاص وهذا التوحيد وهذا الدين الذي أمرنا الله أن نتمسك به هو فطرة الله التي فطر الناس عليها يوم أن أوجدهم. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه. وهذا أهمية التمسك بالسنة، منيبين إليه واتقوه. أقمت وجهك للدين حنيفا وأنبت إليه، اجعل ذلك وسيلة للتقوى. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح. ووجه الإيراد من آية البقرة: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الشاهد: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون. إذن دين الأنبياء السابقين إبراهيم ويعقوب ومن بينهما ومن بعدهما دينهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الانقياد لله عز وجل بالتوحيد. وأما آية النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فهذا يبين أن دين الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليس يخالف دين الإسلام العام الذي كان عليه الأنبياء السابقون، ولذلك أمرنا باتباع نبي الله إبراهيم عليه السلام. وإنما ذكر إبراهيم على وجه الخصوص لأنه إمام من وجه، ولأنه كان أمة وحده، فينبغي للإنسان يقتدي به ولا يغتر بالكثرة، حنيفا مائلا من الشرك إلى التوحيد وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا ما ينتسب إليه أهل الشرك ويزعمون أنهم على دين إبراهيم، كل هذا باطل. مثل ما نرى اليوم بعض المشركين اليوم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وينسبون شركهم إلى الإسلام عياذا بالله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة، ومعنى ولاة بضم الواو، بضم الواو معناه من الولاية بفتح الواو، ولاة أي من يتولونه، والولاية بفتح الواو المحبوب المناصر والمناصر، المحبوب المناصر والمناصر، فمن أحببته لأنه نصرك فأحببته ونصرته فهو وليك وأنت وليه. ومن هنا الله ولي الذين آمنوا لأنه يحب المؤمنين وينصرهم، والمؤمنون يتولون الله عز وجل والله وليهم أي محبوبهم وينصرون دينه سبحانه وتعالى. إن لكل نبي ولاة من النبيين أي محبون على وجه الخصوص، وإلا فالمحبة على وجه العموم ثابتة لكل الأنبياء ولكل الصالحين. فالمقصود هنا إن لكل نبي ولاة من النبيين يعني على وجه الخصوص، المحبة الخاصة التي هي فوق المحبة الواجبة. وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب إبراهيم ويحب نصرة طريقة إبراهيم عليه السلام، فمن رام فضل الإسلام فعليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وأن ينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين إبراهيم، فإنه كان حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا أثبت الله الولاية للمؤمنين بإبراهيم مع بعد ما بين زمانهم وزمانه، فقال سبحانه كما في سورة آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، اللي هم أمة إبراهيم المسلمين. وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله ولي المؤمنين من أول الزمان وآخر الزمان، الله وليهم محبهم وناصرهم. فمن أحب الله ورسوله وناصر الله ورسوله يحبه الله ورسوله. ومن هنا ندرك أن الذي يزعم الولاية وهو بعيد عن السنة بعيد عن القرآن أنه دعي وليس وليا. فالولي هو الذي يحقق معنى المحبة ومعنى النصرة معنى المحبة بالاتباع، معنى النصرة بالعمل. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة فيما رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وجه الشاهد من هذا الحديث أن الإسلام في غربة، فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نتمسك به وإن كنا غرباء حتى ندرك فضله، لأنه قال فطوبى للغرباء. طوبى تفسر بثلاثة معاني كلها صحيحة. طوبى أي الحياة الطيبة للغرباء، طوبى بمعنى حسن المآب للغرباء، حسن المآب للغرباء، حسن المآل للغرباء. المعنى الثالث فطوبى أي الجنة للغرباء، وطوبى اسم من أسماء الجنة. إذن من أراد فضل الإسلام فعليه أن يتمسك بغربة الإسلام حتى يدرك المعاني، هذه معاني طوبى. من هم الغرباء؟ هنا يأتي السؤال. الغرباء هم الذين لهم وصفان. الأول أنهم يصلحون ما أفسد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعليم والتعلم. المعنى الثاني أن من علامات الغرباء أنهم النزاع من القبائل، تجدهم أفراد في كل مجتمع، أفراد قلة، تجد عامة الناس على البدع والمحدثات مجموعة منهم، من ها هنا وها هنا، من هذا البلد وذاك البلد، على الغربة. هل زماننا اليوم زمان غربة؟ الجواب لا، إلا في بعض البلدان دون بعض، وإلا فلله الحمد والمنة سنة ظاهرة عندنا، سواء في مكة والمدينة أو في الجزيرة أو في الكويت أو حتى في مصر، السنة ظاهرة والله الحمد، أهل السنة ظاهرون بالحجة وبالبرهان في بعض البلدان، وبالحجة والبرهان وبالسيف والسنان ولله الحمد والمنة، لهم الدولة ولهم الحكم. لكن في بعض البلدان أهل السنة غرباء، سواء كان في بلاد الغرب أو كان في بلاد الشرق. إذن عرفنا علامات الغرباء. قال: وله أيضا، له أي لمسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب؟ وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب أن من رام فضل الإسلام فعليه أن يراعي قلبه وعمله، عليه أن ينظر إلى قلبه وعمله، عليه أن ينظر إلى صحة وسلامة قلبه وإلى صحة وحسن عمله. ثم أورد حديث ابن مسعود في الصحيحين: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. نسأل الله عز وجل شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيناول بيده الشريفة أناسا ماء من الكوثر. واضح النص ولا ما هو واضح؟ حتى إذا أهويت أي أنزلت رأسي لأناولهم أي من الحوض اختلجوا دوني، أبعدوا دوني. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يريدنا حوضه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنية مريحة. فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن من أسباب أن الإنسان لا يدرك فضل الإسلام الإحداث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الإحداث بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإحداث هنا أكثر ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء المحققون، قالوا هو ترك شيء من السنن، عدوه إحداث، ترك شيء من السنن والتوسع في المباحات، ترك شيء من السنن والتوسع في المباحات، بخلاف التغيير، لأنه جاء في بعض الروايات إنهم غيروا بعدك. التغيير معناه تغيير الدين والإتيان بالمحدثات، ويصح تفسير هذا بذاك، ما في بأس، لكن المقصود من حديث ابن مسعود وأبي هريرة أن الذين يمنعون عن الحوض ثلاثة أصناف: المحدثون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، المغيرون لدين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني، المرتدون، هذا الثالث. سؤال: من ارتكب كبيرة أليس محدثا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ محدث ولا مو محدث؟ محدث. من ترك شيئا من العقائد الصحيحة وإن لم يأتي ببدعة فهو محدث. من ترك الزهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع في المباحات يعتبره بعض الصحابة من المحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وإنا أحدثنا أمورا بعده، يقصد التوسع من المباحات والاجتهادات الخاطئة. إذن هذا الصنف الأول، وكلمة أصحابي هنا على مطلق المعنى اللغوي، على مطلق المعنى اللغوي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.